بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجوب قضاء الصلاة اليومية لا إشكال في أن من فاتته الصلاة يجب عليه القضاء، سواء كان الفوات عن عذر من سهو أو نسيان، أو الفوات بسبب الاختلال ببعض أجزاء الصلاة. ونقصد بالبعض الأجزاء الركنية المشمولة في حديث لا تعاد، نعم وردت جملة من المستثنيات عن عموم ما دل على وجوب القضاء من قبيل لا يجب القضاء ما فات حال الجنون وما فات حال الصغر مثلا، وحال الإغماء، حال الحيض والنفاس، وحال الكفر الأصلي. إذن يقع الكلام في مقامين: المقام الأول يجب القضاء على من فاتته الصلاة، هذا المقام الأول، ويشتمل على نقطتين: النقطة الأولى أن يكون الفوات بسبب السهو، بسبب النسيان، بسبب الصلاة قبل دخول الوقت، والنقطة الثانية أن يكون الفوات بسبب اختلال الأجزاء الركنية للصلاة، هذه نقطة ثانية. المقام الثاني نتكلم عن المستثنيات من عموم ما دل على وجوب القضاء. أما المقام الأول وهو وجوب القضاء بخصوص من فاته بالعذر أو النسيان كالنسيان، يقول الشيخ لا إشكال في وجوب القضاء من ناحية الحكم الشرعي، لا إشكال في ذلك، وإنما الكلام وقع في التخريج الفني لوجوب القضاء. لماذا يجب القضاء؟ هذا هو السؤال. ما هو الدليل على وجوب القضاء؟ ومن الواضح، هذه مرارا نبهنا عليها، قد تكون القضية أبسط مما يكون ولكن الاستدلال عليها أصعب مما يكون. لا إشكال أن من فاتته الصلاة يجب عليه أن يقضيها من مسلمات الفقه، إن الكلام في الدليل عليه. يقول الشيخ في هذا الصدد يمكن أن نذكر وجوه خمسة تدل على وجوب القضاء. الوجوه الثلاثة الأولى عبارة عن النصوص، الأربعة عبارة عن النصوص، والوجه الخامس عبارة عن الأصل العملي. النص الأول هو التمسك بصحيح الزرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية نوضح مضمونها أولا ثم نبين موضع الشاهد منها. هذه الرواية ذكرت ثلاثة مطالب: المطلب الأول من استيقن أو شك بأنه قد فاتته الفريضة ولكن كانت الاستيقان والتيقن داخل الوقت، هنا أمره الإمام بالقضاء، وهذا واضح. المطلب الثاني، إن شك بعد خروج الوقت لأنه صلى أم لا، هنا الإمام قال لا إعادة عليك، وطبق الإمام ما تسمى بقاعدة الحيلولة. والمقصود بقاعدة الحيلولة إن الشك بعد خروج الوقت، الوقت حائل، يكون من إيه؟ من القضاء، لأن وقع الشك بعد خروج الوقت. الوقت الشك في داخل الوقت يوجب القضاء، الشك في خارج الوقت، الوقت حائل عن وجوب القضاء. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، إن استيقنت وأنت خارج الوقت لأنك تركت الصلاة، وأيضا من الواضح ماذا يجب عليه؟ القضاء. دلالة هذه الصحيحة على العموم واضحة، لأنها قالت متى ما استيقنت ومتى ما شككت في أنك لم تصلي يجب القضاء. هذا الاستيقان سواء كان نتيجة العذر لترك الصلاة أو النسيان، متى ما حصل اليقين بالترك عليك ماذا؟ عليك القضاء. هذه الوجه الأول لوجوب القضاء. وقد يشكك في دلالتها بهذا الإشكال، وهو إن هذه الصحيحة وردت في مقام بيان إن الشاك في الأداء بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن خروج الوقت حائل من وجوب القضاء، فهي في مقام بيان قاعدة الحيلولة، الشك خارج الوقت حائل يمنع ماذا؟ من القضاء، وليست في صدد أصل وجوب القضاء أن من فاته شيء يجب عليه القضاء. وبكلمة قرأنا في علم الأصول أنه من شرائط التمسك بالإطلاق أن يكون المولى في مقام البيان. فإذا كان في مقام البيان أتمسك بإطلاق وجوب القضاء على من فاتته الصلاة، ولكن يمكن أن يقال أن هذه الصحيحة ليست في صدد تشريع أصل وجوب القضاء حتى يتمسك بإطلاقها لمطلق من فات، وإنما في مقام بيان إن الشاك في الأداء بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء. تريد أن تعالج حكم الشاك. الشاك إذا شك خارج الوقت لا يجب عليه القضاء، وأما من فات عليه القضاء. الصحيحة ساكت عنه، هذا هو الإشكال. وفي مقام الجواب، هذا الجواب نحصل عليه على قاعدة كلية مهمة ونلتفت إليه. نحن نسلم إن الصحيحة واردة في هذا المجال، تريد أن تعالج حكم الشاك، هذا شيء مسلم، ولكن في نفس الوقت بينت مطلب آخر في عرض هذا المطلب، وهو إن من علم بالفوات عليه القضاء. فهي في صدد بيان مطلبين لا تنافي بينهما. الأول إن من تيقن بالفوات عليه القضاء، وإن من شك بالفوات بعد خروج الوقت ليس عليه القضاء. فكما هي في مقام بيان المطلب الأول في مقام بيان المطلب الثاني. فإذا كان كذلك نتمسك بالإطلاق بالحاضر المطلب الأول. وجزاها الله خير الجزاء هذه الرواية بينت لنا مطلب ثاني وهو تعالج لنا حكم الشاك. ما المانع من ذلك؟ يعني شنو القاعدة اللي راح نخرجها من هذا الجواب؟ يعني إذا يوجد إشكال على دلالة الرواية أنها ليست في مقام بيان، يمكن أن نجيب هكذا بأن نرجع إلى الرواية من جديد ونقرأها بتأمل ونجد أنها بينت مطالب. فبالإضافة إلى بيان وعلاج حالة الشك بينت مطلب آخر وهو ما نحن بصدده. نعم هذا الإشكال إشكال كون المولى ليس في مقام بيان متى يأتي؟ لو كانت الرواية ركزت على الشاك فقط، أيها الشاك لا قضاء عليك، ولا تريد أيها الناس أيها الجاهل أيها الكذا، هذا صحيح لأنها الرواية كانت في صدد بيان معالجة الشاك وليست في صدد بيان أمر آخر، هذا صحيح. ولكن الرواية ذكرت مطلبين من هنا ومن هنا، فنتمسك بالرواية بالمطلب الذي نحن بصدده ونستفيد منها مطلب فائدة أخرى. ما المانع من ذلك؟ وهذه قاعدة لابد أن تحتفظ بها عندما يشكل على بعض الروايات إنها ليست في مقام بيان، نقول هذا نسلم به لو كانت ركزت على مطلب واحد وهي في مقام بيان هذا المطلب. ونحن ماذا ندعي في مقام مطلب آخر؟ يقول لك لا هذا صحيح، ولكن إذا بينت مطلبين فهنا لا يمكن التمسك ماذا بدلالة هذه الصحيحة. نعم هي بينت استيقن وشك، استيقن داخل الوقت وشك خارج الوقت واستيقن خارج الوقت، لا بين ثلاث مطالب مو ناظرة للشاك. لا إشكال في وجوب قضاء اليومية. طب لماذا قيدوه باليومية؟ يعني الصلاة الأخرى غير اليومية، صلاة الميت إذا انتفى موضوعها بعد تقضى، صلاة الجمعة إذا خرج الوقت تقضى، الصلاة غير الصلاة اليومية لا يجب قضاءها. إذا فاتت في وقتها فقطع الفوات يكون في الوقت يعني، ولو عن عذر سواء كان العذر من سهو أو غير السهو. غير السهو شنو المقصود به؟ غير السهو كما لو حصل الإخلال بقضية الأركان، إنسان واضح لا يتعلم الركوع، يصلي من دون ركوع أو يصلي من دون سجود، هذا إخلال ولكن لا علاقة له بالسهو من نتيجة اختلال الأركان. زين ما هو الدليل؟ النسيان هم يكون العصيان. نعم زين ما هو الدليل؟ يقول وادعي الإجماع عليه إلا في موارد الاستثناء الآتية إن شاء الله تعالى، وقد استدل على ذلك بوجوب. هذا الإجماع شنو كان؟ هذا الإجماع شنو كان؟ بيان واقع المطلب. يا شيخ يريد يستدل به إضافة إلى النصوص، شنو الشيء سيء؟ إذا كان الشيخ بصدد الاستدلال يعني بالإضافة إلى الإجماع النصوص وبالإشكال واضح عليه، يقال هذا إجماع شنو مدرك. ولكن الشيخ لا، قال وادعي الإجماع، يريد يبين لنا واقع المسألة أن المسألة إجماعية وليست في صدد بصدد جعل الاستدلال على وجوب القضاء بالإجماع. والدعية الإجماع. وهي القرينة وقد استدل على ذلك واضحة، ما قال والدليل بالإضافة إلى النصوص الإجماع حتى يقال هذا إجماع مدركي. وقد الدعية الإجماع إيه باعتبار أن هذا إجماع من المتأخرين، إجماع تذكر مدارك الأحكام جواهر الكلام. إلا في موارد الاستثناء الآتي، إن شاء الله راح تجينا موارد الاستثناء. وقد استدل على ذلك بوجوه نذكر خمسة منها. الأول صحيح الزرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام. لاحظ هاي الرواية تحتاج أنه ندرسها فقرة فقرة، لأنه اللي يدرسها بمجموحة قد ما يحصل من يعني شيء. الفقرة الأولى هكذا، المطلب الأول هكذا: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة إنك لم تصلها، أو في وقت فوتها إنك لم تصلها صليتها. هذا المطلب الأول واضح، متى ما استيقنت أو شككت في وقت الفريضة إنك لم تصلها. هذا الشك في داخل الوقت معروف احنا عندنا تطبيق بأصوات الاشتغال، أو في إنك لم تصلها أو في وقت فوتها. أيضا تيقنت إنك لم تصلها في وقت فوتها، إنك لم تصلها صليتها. هذا المطلب أول. المطلب الثاني: وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت، يعني بعد خروج الوقت شككت، ولكن وقد دخل حائل. لاحظوا هاي قاعدة الحيلولة، يقول دخول الوقت حائل من إيه؟ من القضاء، فلا إعادة عليك من شكين حتى ماذا؟ واضح إذا استيقنت شيء آخر. هذا المطلب الثاني، الشاك في الأداء بعد خروج الوقت لا عليه القضاء، تطبيق لقاعدة الحيلولة. المطلب الثالث: فإن استيقنت خارج الوقت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت. شنو في أي حالة كنت؟ كنت مريض، كنت بسفر، كنت في كذا، لأن حصل عندك اليقين ماذا؟ بالفوات. ولا ايه هي هاي المشكلة، الرواية قلنا بها قد واحد ما يفهم من يمها الا يقطعها فقرة فقرة، يلا يفهم من يمها المراد، لان اكو بها ضمائر وبها تكرار كما هو واضح. لان مثلا شوف التكرار يقول: وان شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا عليك من شك حتى تستيقظ. وهي واضحة بعد. ثم ايش قال؟ وان استيقظت. لا احنا النقل بالنا، احنا سبب هذا النقل بالمعنى.
شك بعد فوت بدون حائل، شك على فوت بعد فوت الحائل.
لا والحال شنو هو الحال؟ الوقت. لا لا يقول انت لا شكيت بالوقت ما عليك شيء، لكن اذا تيقنت العفو لا شكيت وخارج الوقت لازم عليك الاعاده. خب استيقنت وانت خارج الوقت. لا وين؟ لا لا احنا ما له ربط فيها، اريد اقول هذا التكرار هنا: وان شككت بعدما خرج وقت الفوت فلا اعاده عليك. هاي واضحه قاعده الحيلوله حتى تستيقظ، يعني فهمناها، يعني الشك خارج الوقت ماكو مشكله عليه، اذا استيقنت بالفوات عليك شيء. بعد شنو معنى فان استيقنت فعليك ان تصلي؟ فهمناها حتى تستيقظ. المهم هاي الرواية إذا ما تقطعها وتخلص الزوائد ما قد شوية المعنى يكون مو واضح. ولعل دلالتها على العموم، يا عموم، إن من فاتته الفريضة سواء كان عن نسيان أو عصيان أو سهو أو عليه القضاء. هذا العموم اللي نريده. وقد يشكل بأن الصحيحة ليست في صدد تشريع وجوب القضاء للفائت، هيك. إن الصحيح ليست في صدد بيان وجوب القضاء للفائت، بل في صدد بيان بس وياهنا. احنا عندنا مقام التشريع ومقام البيان، فارق بينات هذا. مقام التشريع هو صب الحكم على الموضوع من دون الاعتناء بهذا الحكم وبهذا الموضوع من ناحية القيود، مجرد جعل الحكم على هذا الموضوع. عليك الصلاة، هذا تشريع. البيان شلون يصير؟ عليك الصلاة إذا زالت الشمس، عليك الصلاة مع استقبال القبلة. فالمولى إذا كان بصدد استعراض الأجزاء والشرائط، خرج من الكلام من عالم التشريع إلى عالم البيان. زين، إحنا العشرين تمسكنا بعمومها وبإطلاقها على أن من فاته شيء عليه القضاء. الآن نريد نعترض، ماذا نقول؟ نريد نقول ماكو إطلاق، نقول هي ليست في مقام البيان. لاحظوا، مو هي ليست في صدد التشريع. إذا ليست في صدد التشريع يعني المشكلة هذا تماما، يعني ماكو أي كلام بها، يعني ما قاعد يشرح شيء. إذا هي مو في مقام التشريع يعني ماكو عندنا جعل، يعني ما عندنا حكم، وهي في صدد، ليست في صدد التشريع. المفروض هي ليست في صدد البيان بعد التشريع. لاحظوا شنو؟ لأن إذا هو مو في صدد التشريع يعني أكو جعل. التشريع عبارة عن شنو؟ عبارة عن جعل الحكم. فإذا هو مو في صدد التشريع أبد، ما له معنى أن أتمسك بالعموم. نعم، قل هو في، هو شرع ولكن ليس في مقام بيان وجوب القضاء. زين، وقد يشكل بأنها ليست في صدد تشريع وجوب القضاء للفائت، بل في صدد بيان عدم الاعتداد بالشك بعد خروج الوقت، وإن المدار على اليقين ماذا؟ على اليقين بالترك وبعد، والمدار على الشك في داخل الوقت، مو فقط على اليقين بالترك. الإمام قال هناك وإذا شككت وأنت في الوقت عليك الإعادة. المهم، ومعه يعني ومع كونها في صدد بيان عدم الاعتداد بالشك، فلا تدل على وجوب قضاء الفائت بالجملة، بل ولا في الجملة، يعني لا تدل على القضاء بالكلية، هذا بعد بالجملة، ولا تدل على القضاء في جزئية يعني الموارد، لا هنا ولا هنا. لا قاعد فراغ هنا ما تجي. لا، اشتغال اليقين يسد الفراغ اليقين. ايه، قاعدة الفراغ هنا، قاعدة الاشتغال تقدم على قاعدة الفراغ. ها، قاعدة الفراغ الشك في صحة العمل، مو انه سويت يا ما سويت، صليت يا ما صليت، ما تقدر تجيب التجاوز، التجاوز في الأثناء. وجوابه، جواب هذا الإشكال، إن الصحيحة تدل على المطلبين، يعني على وجوب القضاء على من فاته شيء، وتدل ماذا؟ على أن الشاك خارج الوقت لا، ليس عليه شيء. ودلالتها على أحدهما لا تنافي دلالتها ماذا؟ على الآخر. فتدل على مطلبه، المطلب اللي يفيدنا نتمسك بالإطلاق، واللي ما يفيدنا ناخذ من يمه في قاعدة أخرى. الثاني، صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن رجل صلى بغير، هاي اسمها أول واحد، بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلي، هذا اثنين، أو نام عنها، هذا ثلاثة. هذا الرجل بهذه المصادق الثلاثة ماذا عليه؟ قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها، من ليل أو نهار؟ قبل ما نكمل الرواية، هذه الرواية قد يشكل عليها لأنها خاصة في موردها، ما يستفيد تستفيد منها قاعدة عامة أن من فاته شيء عليه القضاء، لأن السائل فرض مصادق ثلاثة: صلى بغير طهور، أو نسي الصلوات، أو نام عنها. لو فرضنا يجينا مورد رابع سهو مثلا، سهى ولم يصلي، خارج ماذا عن هذه الموارد الثلاثة؟ تركها في حال. يقول المهم هنا لها يشكل فيها: فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت. واضحة لا صارت مزاحمة، يعني واحد شنو الآن ما مصلي صلاة الصبح ويجي وقت الظهر والعصر وما صلى، قريب المغرب من يقدم؟ يقدم صلاة قضاء أداء الحاضرة، والقضاء بعد يصليها بعد المغرب. إيش يقول؟ فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها. فإذا قضاها، يعني إذا قضاها شنو يعني؟ إذا أداها هاي الصلاة الحاضرة، إذا أداها فيصلي ما فاته مما قد مضى. إن شاء الله هذا راح يجينا، هذا بعد يقول: ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. هذا واضح، هذا يعني مو معناه انه صوم الفريضة ما يصير، صوم الفريضة ما يصير لمن عليه واجب. هنا لا، هنا ما يريد يقول الإمام لا تصلي نافلة وأنت عليك قضاء، يقول النافلة إذا زاحمت القضاء في الوقت. واضحة، لا معنى للنافلة، مو معنى أن التنفل في موارد من عليه قضاء الصلاة لا تجب. مو يقول ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها، يعني يقضي الفريضة يلا أنا لا يطوع، بناء التقريب الاستدلال على فهم عدم الخصوصية لمورد السؤال. يا مورد السؤال من الثلاثة، وإن مجرد ترك الفريضة في وقتها موجب القضاء. فلذلك هذا الإشكال قد يثار إشكال بأن هذه الصحيحة خاصة في موردها ولا يمكن التمسك بها كقاعدة عامة. والجواب على هذا الإشكال من وجوه: الوجه الأول نقول إن هذه القيود قد أخذها السائل بسؤاله ولم يذكرها الإمام ماذا؟ بجوابه. والقيود التي يأخذها السائل في سؤاله لا اعتبار بها ولا توجب اختصاص الصحيحة ماذا بتلك القيود. وهذا بحث مهم، هذا يسمون القيود التي يأخذها السائل في سؤاله يتأثر الجواب بهذا القيود أم العبرة بجواب الإمام؟ هنا هيك الجواب، هيك الجواب. تقول القيود على قسمين: بعض القيود يمضيها الإمام، يعني ما معنى يمضيها؟ لا بأس بها، يقول ما يعترض عليها، ما يقول لم يلك، قال له أحسنت، هذا القيد هو اللي نريده، هذا من نعرفه أحسن؟ من يقول لا بأس، جاب لا بأس وعدم اعتراض. وأخرى القيود يرفضها الإمام ولكن مو بصورة مباشرة، يستفاد من جواب الإمام إن جواب الإمام لم يلتفت إلى هذه القيود، بدليل قال فإذا فليصلي ما فاته، فليصلي ما فاته أعم تلك الأمور اللي ذكرها. فعليه إذن إذا استطعنا أن نقول هذه من قيود السائل ولم يرتضيها ولم يمضيها الإمام، تكون هذه القيود المأخوذة من باب المثال، بتصير بعد من باب المثال وليس من باب الاختصاص. هذا واحد. وثانيا إن السائل ليس بصدد حصر الفوات بهذه الموارد الثلاثة حتى يقال لا عموم للصحيح لغير هذه الثلاثة، وإنما هو في صدد بيان الحالة العامة الحالة الغالبة. فالإنسان المؤمن بما هو مؤمن لا يترك الصلاة إلا أن يصلي صلاة فاسدة، هذا موارد احتمال. وذكر له وشاهد السائل صلى بغير طهور، هذه الحالة الغالبة هيك. الإنسان بما هو مؤمن قلنا ما يترك الصلاة إلا يتركها في حالات نادرة. الحالة الأولى يصلي صلاة فاسدة، وذكر له الراوي هذا صلى بغير طهور، أو النسيان، الإنسان عادة ينسى الصلاة موجودة ينسى الصلاة ما يصلي، هذا لا يشتغل في التجارة ما يدري بروحه الساعة 12 بالليل كلين يقضيها موجودة، يقولوا لا تلف كتب الخلف ترمى بها وجهك وصلاتك لا حاجة لنا فيها، أو لا الحالة الغالبة حالة النوم عادة. وين تصير صلاة الصبح الناس اللي ما تدري بالقضية شنو؟ هذه هي الحالات المتعارفة لترك الصلاة. فإذن هو ليس في صدد الحصر، وإنما أي في صدد، في صدد ذكر الحالة المتعارفة. فإذن هذه القيود لا يمكن الاعتماد عليها. وجواب ثالث إن في الصحيح قرينة صريحة على إن القضاء فرع الفوات بقطع النظر عن مصداق الفوات، هاي القرينة، فيصلي ما فاته، ما فاته مما قد مضى ما فاته، والفوات ماذا مفهوم عام. لكن الشيخ ايش قال؟ بناء على فهم عدم الخصوصية. واحنا الان اكتب ردود ما فهمنا، يعني لم نفهم الخصوصية بل هي أعم من ذلك لمورد السؤال، وأن مجرد ترك الفريضة زين. الثالث ما بيه الشيء لا، أول شيء حتى من لحن السؤال سألته، سئل عن رجل، أكو رجل هكذا مو أكو خصوصية بي أصلا، هذا عن رجل فاتته هذه الموارد شو يسوي؟ مو يريد يسأل ضابطة عامة ما هي موارد القضاء فقط، رجل هكذا صلى بكذا أو كذا أو كذا، وليس في صدد الحصر تماما. الصحيحة الأخرى قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر، هاي واي ناس تسأل، أو بالعكس تفوت في السفر هو الآن في الحضر، قال يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإذا كانت صلاة الحضر هي الفائتة فليقضيها في السفر صلاة الحضر كما فاتته. تقريبا الاستدلال شي يكون إن هذه الصحيحة تدل على وجوب المماثلة في القضاء، ومن هنا قد يعترض عليها بهذا الاعتراف، هي ليست بصدد أصل وجوب القضاء وإنما بصدد احتبار المماثلة في القضاء، بس هذا الاعتراض شد صحيح؟ هو مفروغ عنده وجوب القضاء، وإنما شي يسأل الرجال يسأل عن الكيفية. إذا وجوب القضاء ما مفروغ، إلا معنى ما يسأل عن الكيفية شو نقضي؟ واضح هذا الاعتراض مو صحيح. بتقريب إن نظرها إلى المماثلة بين الأداء والقضاء من حيث القصر والتمام لا ينافي ظهورها في وجوب القضاء عند تحقق الفور، وإلا لا معنى أن يسأل عن الكيفية إذا لم يكن أصل القضاء واجب. الصحيحة الرابعة والأخيرة، صحيحة الزرارة الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام، ها كلش واضحة. ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك بعد صليتها. الخامس على السبيل، الحمد لله رب العالمين.